أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. أشار هيرو أوكي الناطق باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة إلى أن المواقع العراقية التي كانت خاضعة للمراقبة من قبل اللجنة السابقة للأمم المتحدة ستكون هي أول المواقع التي تزورها فرق التفتيش الجديدة التي ستستأنف عملها الأسبوع القادم. أعلم العراق الهند التي تعد حليفة له بأنه سيتعاون مع مفتشي الأمم المتحدة وسيحاول ثانية طمأنة المجتمع الدولي بأن بغداد لا تمتلك أسلحة دمار شامل. ونقل هذه التأكيدات وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف الذي يزور الهند إلى وزير الخارجية الهندي ياشوانت سينها. تشاورت الولايات المتحدة مع بلغاريا حول إمكانية مشاركتها في الحملة العسكرية ضد العراق بحسب ما نقلت فرانس بريس عن ناطق حكومي من دون الإفصاح عن الدور الذي ستلعبه صوفيا في هذا الخصوص. قالت قيادة القوات الأمريكية الوسطى أن الطائرات الأمريكية والبريطانية قصفت أمس موقعي رادار في جنوب العراق، وذلك لليوم الثاني على التوالي من ضربات أصابت أول أمس 3 مرافق لاتصالات الدفاع الجوي في جنوب العراق أيضا. وقالت المصادر العسكرية الأمريكية بأن الضربات تأتي ردا على قيام الدفاعات العراقية بإطلاق نيرانها على الطائرات التي تراقب منطقتي الحظر الجوي في جنوب العراق وشماله، لكن الناطق العسكري العراقي ذكر أن الطائرات استهدفت منشآت مدنية وخدمية. يلتقي الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش هذا اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر يقع على طرف مدينة سان بطرسبرغ، ومن المتوقع أن يتباحث الزعيمان حول تعاون روسيا مع الناتو والشيشان والحرب ضد الإرهاب، كما ستكون قضايا العراق والشرق الأوسط وأفغانستان وكوريا الشمالية على جدول المباحثات بين الرئيسين. وكان الرئيس بوش قال أن واشنطن ستحترم المصالح الروسية الاقتصادية في العراق في حالة الإطاحة بالرئيس صدام حسين عن السلطة. جاء هذا في مقابلة بثها التلفزيون الروسي ليلة أمس. الرئيس بوش أعرب خلال المقابلة عن أمله في تخلي صدام عن أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته من دون اللجوء إلى القوة. إلى هذا أشار وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في براغ أمس إلى أن الولايات المتحدة لن تتقيد بجدول زمني إن هي قررت شن ضربة عسكرية ضد العراق، لكن باول أكد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب شريطة تعاون صدام مع المفتشين الدوليين. يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو اتفقت على دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لنزع أسلحة العراق، لكنها لم تهدد بالقيام بأي عمل عسكري جماعي. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، شكرا على المتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة. أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. مقابلة الأسبوع. في العاصمة السورية دمشق أجرى مراسلنا جان بولاتشكاي مقابلة مع المخرج الكردي العراقي المغترب في هولندا هافال أمين، تناول فيها فيلم المهد الذي يجري تصويره على جبل الشيخ ويتناول قضية الجولان. نص المقابلة بعد فاصل قصير.
المخرج العراقي هافال أمين أنا منذ أيام قليلة كتابة سيناريو فيلمه الروائي والوثائقي عن هضبة الجولان وعن معاناة أهلها نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لهذه البقعة من الأرض السورية. وهذا الأمين من مواليد مدينة أربيل وهو يحمل اليوم الجنسية الهولندية، ودرس وتخرج من جامعاتها صحفيا ومخرجا سينمائيا ليلبي بذلك رغباته وطموحاته الليبرالية التي لم يكن ليقدر على تحقيقها فيما لو بقي داخل العراق التي غادرها ليس كمعارض أو هارب من النظام وإنما كطالب علم. في لقائه مع إذاعة العراق الحر يتحدث هذا المخرج الكردي العراقي عن الأسباب التي دفعته ليعمل على تصوير فيلم عن الجولان السوري بدلا من تصويره فيلما لواحد من مآسي الشعب العراقي الكثيرة.
الفنان وليس فقط مجرد كما يقول سامويل بيكت الفن من أجل الفن، أو كما يقول أوسكار وايلد الفن من أجل الفن. الفن أيضا له ضمير، ولكن العمر يلعب دور. أنا بدأت الآن أحس بأنني أتعاطف مع قضايا الشرق الأوسط، ولا أعلم إذا كانت هذه القضايا عربية أو كردية أو من أي، أتعاطف مع المنطقة التي أساسا أنا منها. عندما ذهبت إلى الجولان تعاطفت مع المنطقة، تعاطفت مع يعني مع 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 ناسها. وأشعر بأن هناك ضغط، وأشعر بأن هناك محاولات كما قلنا في البداية أيادي خفية تريد أن تعطل أي مسار أو أي نية صادقة للتطور حتى وإن كانت بطيئة. فأنا أريد أن أصور موضوع الجولان، أولا هي دراما إنسانية جميلة ومعاناة إنسانية عميقة، أنه أرض واحدة تحولت إلى أرضين، وكيف أنه هنا تقسيم المعاناة، تقسيم الفرح، تقسيم الحزن، تقسيم السعادة. أريد أن أصور هذا التقسيم. فأرى الفكرة أنه جدا جميلة، ولذلك استمتعت بها، وأنا أكتب السيناريو بنفسي، يعني حتى الأبطال أنا صنعتها، أنه لكن بحيث أن لا تكون أنه من واقع الخيال، أنه موجودين على أرض الواقع، لكن العلاقات الإنسانية في شيء من الخيال لكي أظهر بعض جوانب الحب، جوانب الحزن، وفي أيضا شيء من الفانتازي من الخيال، لأنه أيضا في نهاية الأمر المسألة ليس فقط وثائقية لكن هو فيلم وفن، فأيضا لكن الفانتازيا الذي لا يخالف الواقع وفي نفس الوقت يسر المتفرج.
الفيلم يحمل اسم المهد وسيمتد على ساعتين تقريبا. أما موضوعه الرئيس فيصور قصة حب اندرعت في قلب طفلين من أهالي قرية مجد الشمس، وشاء الاحتلال أن يفرق بينهما العام 67، إلا أن القدر يعود ليجمع بين الاثنين بعد أن يكبرا على شاكلة عريسين، الشاب الفنان النازح والفتاة التي بقيت تحت الاحتلال مع أهلها، وطقوس الفرح تتواصل من وراء شريط الألغام إلى الجانب السوري مرورا بالحواجز الإسرائيلية في مدينة القنيطرة عاصمة الجولان المدمرة. هفال أمين يتحدث لنا عن المحطات الرئيسة التي يمر عليها فيلمه ويقول:
لا أعتقد أن هناك اثنان عاقلان أو اثنان لهما ضمير في العالم، حتى أنا أعتقد وإن كان إسرائيلي في قرارات نفسه يعلم بأن الجولان ذات يوم سوف يرجع. الفيلم ليس بروباغاندا للجولان، الجولان لا تحتاج بروباغاندا، جولان هي أرض سورية وأرض عربية سترجع ذات يوم إلى أهلها إلى أصحابها، هذه مسيرة التاريخ. فأنا الآن لا أصور الموضوع، لا أصور الفيلم كبروباغاندا، لا نعمل يعني بروباغاندا في هذا الفيلم، نصور دراما إنسانية جميلة لأي واحد من اليابان إلى تكساس عندما يرى هذا الفيلم، حتى المواطن الأمريكي، من أصدقاء أمريكيين في هولندا ومعارضين لسياسة حكومتهم حساسين، الموقف الإنساني أو المشاعر الإنسانية مواقف واحدة. فعندما نعمل هذا الفيلم في جانب درامي، فهذا الجانب الدرامي هو يتمتع به أي إنسان مهما كانت جنسيته، ديانته، لغته، ثقافته وحضارته. وفي جانب وثائقي، هذا الجانب الوثائقي أيضا لإغناء الفيلم، وهي طبعا أيضا نوع من الأساليب، أنك أن مثلا أي واقعة تاريخية في سنة 67، 73، 74 على استعادة القنطرة، 77 زيارة السادات للقدس وقبل زيارته لرئيس الأسد، ليس لمشاورته لكن لإعلامه بأنه يتبنى القدس، تأثيره على ثم قانون الضم سنة قانون الضم أعتقد كان سنة 81، وقانون الهوية سنة 82، مدى تأثير هذه على شخصيات البطل، شخصيات الفيلم أبطال، فهذا هو الأسلوب اللي اتبعته. فأنت هنا لا تعمل شيء إعلامي بقدر ما تعمل فيلم فيه جمالية وفنية مدعوم بقضايا وثائقية عالم اتمنى ان يكون يعني الفيلم انا يعني اعمله باسلوب ان يراه ليس فقط العربي ولكن ان يوطن.
يمثل هذا الأمين نموذجا للمثقف العراقي الذي لا يصنف نفسه من بين صفوف المعارضين السياسيين للنظام، لكن ذلك لا يعني حسب تعبيره أنه يوافق على سياسات هذا النظام، وإن كان يعمل في السينما الصحفية كما يسميها، إلا أنه كمواطن عراقي يعيش في المهاجر له مواقفه تجاه الكثير من المواضيع السياسية التي تواجه بلاده، وعلى أكثرها تميزا رأيه في الفيدرالية التي يطالب بها أبناء جلدته من الأكراد كنموذج لحكم عراق المستقبل. ويقول
الفيدرالية إذا كان مصطلحا شعريا جميلا، وإذا كان الفيدرالية حلما حلمناه على سرير سويسري، يجب أن نسأل أنفسنا هل أن الفيدرالية في التطبيق العملي شيء صعب؟ وأنا ناقشنا هذا الموضوع حتى مع عندما كنا في شمال العراق مع صحفي هولندي. الفيدرالية ليس فقط نحن نريد الفيدرالية إذا نحن أهل هذه الفيدرالية. الفيدرالية هي اختيار المنطقة. الفيدرالية اختيار الدول المحيطة بالمنطقة. الفيدرالية هي القوى الاقتصادية التي تملكها لكي تكون فيدرالية، ثم كفاءات إدارية وسياسية لكي تكون فيدرالية. عندما نتحدث عن الفيدرالية في أوروبا، الفيدرالية في أوروبا تعني خبرة، تعني خلفية اقتصادية وخلفية تاريخية تختلف وتجربة تاريخية واجتماعية تختلف. المسألة تختلف إذا أردنا الفيدرالية هناك. الحديث عن الفيدرالية إذا كان هذه الفيدرالية فعلا مطلب عراقي، أنا بالتأكيد لا أشك بأن هناك طبعا هذا اختبار ضخم، وعندما أقول اختبار ضخم يعني صعوبة كبيرة، فيجب أن يتهيئوا لهذه المسألة تهيئا تاما من كل النواحي، يعني الناحية الفيدرالية مرحلة متطورة من المنتكب في منطقة ملتهبة، في منطقة ليست هناك فيدرالية في أي في منطقة. فإذا كانت أول تجربة فيدرالية في المنطقة في العراق بعد هذه المآسم 20 سنة، بمعنى أنه هذا شيء عظيم. لي مخاوفي، مرة أخرى لي مخاوفي، أنا كرأيي أنه أفضل طريق لإعمال أو لتفعيل الديمقراطية في العراق هو مشاركة جميع العراق تركيبة متنافرة من الجنسية، من يعني الأقوام ومن الطوائف، شيعي سنة مسيحي مسلم أكراد أثريين تركمان. أنا أعتقد أنه أفضل وسيلة لتفعيل الديمقراطية في العراق هي مشاركة الجميع في القرار السياسي في بغداد.
وفي عودة إلى فيلم المهد، فإن كل مناظره سيتم تصويرها في قرية هرنة على سفوح جبل الشيخ وخلال فصل الشتاء الحالي. أما التجهيزات الفنية فسيتم الاستعانة بما هو متوفر لدى المؤسسة العامة للسينما في سوريا، وهذه تمتلك تقنيات متطورة، على أن يبدأ عرض الفيلم كما هو متوقع في الصالات الأوروبية أولا خلال العام القادم. جان بولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
I'm gonna make you mine.
قناة فضائية عراقية باللغة الإنجليزية. أفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نقلا عن وزارة الإعلام العراقية بأن الوزارة أعلنت إطلاق قناة فضائية باللغة الإنجليزية قبل نهاية العام الحالي. وذكرت الوزارة أنها تجري اتصالاتها لتوسيع تغطيتها الإعلامية في مناطق الوطن العربي وأوروبا وأمريكا الشمالية في المرحلة الأولى من الإرسال، في حين ستتم تغطية سائر البلدان في المرحلة المقبلة بعد البث الأول، كما سيتم استحداث وصلة فضائية ناطقة باللغة الكردية. على الصعيد نفسه، ستقوم وزارة الإعلام بفتح دوائر صحفية جديدة في 36 دولة عربية وأجنبية، وكذلك فتح مكاتب لوكالة الأنباء العراقية في 36 دولة عربية وأجنبية، وزيادة عدد المراسلين الخاصين بالبث الفضائي العراقي في أنحاء العالم وبعدد 20 مراسلا، ولا سيما أن هناك زيادة في عدد القنوات الفضائية حيث سيتم توسيعها وزيادة عدد المحطات الفضائية المتنقلة إلى 5 محطات. معرض للفنان الكردي نوري محمد في متحف السليمانية.
الفنان نوري محمد يراقص الأرواح، هكذا تحدث الفنان محمد فتاح عن معرض الفنان نوري محمد. قال: أنا أتذوق أعمالي وأنا المشتري، أعرف بأنكم تقولون بأنني عملت في كثير من الأساليب والاتجاهات، ولكني إذا أحببت يوما أن أرسم بورتريه في الصباح ففي العصر أعمل بأسلوب آخر، وفي الليل أنشغل بتكنيك مختلف. هذه حريتي، لا أريد أن أتقيد بأسلوب أو اتجاه أحادي في العمل الفني. أنا حر في عملي وأنتم أحرار في كيفية التذوق. هذا ما قرأناه في دليل معرض الفنان نوري محمد، والذي أقيم مؤخرا في متحف السليمانية واستمر لمدة 3 أيام، حضره الفنانون برفقة صلاح رشيد وزير حقوق الإنسان. من هنا يمكننا أن نقول بأن معرض نوري محمد الفنان الواعد الذي تعودنا منه أن نرى الأعمال الجادة والمتنوعة والمختلفة في التطبيق والأسلوب، كان معرضا مبهرجا بكل الأساليب. رأيناه حرا طريقا في أروقة قاعة متحف السليمانية، عرض الفنان أعمال مختلفة الأحجام، وقد لمحنا التعبيرية والرمزية والواقعية، وكلها تندرج في خانة التوجه للاهتمام بالمعايير الاستاتيكية، ومن أجل خلق الفضاء الإيجابي بين اللوحة والمشاهد، وهو الإبداع الذي يولد تحت الشمس وليس في الظلام، والذي ينبع من كنوز الخبرة وليس الذي يعتمد على الاستنساخ والانتحال، بل هو الذي يتحدى الرداء ويؤسس شروط إبداعه. أعمال نوري محمد نفذت بمواد الزيت والفرشة والأحبار الملونة، ويذكر بعض الأعمال تأثره الواضح بالأعمال الزيتية والشلالات اللونية التي رسمها الفنان مالفا. وفي لوحة أخرى رأينا جيمس أنسور فنان الأقنعة، وقد صور الشخوص فيها إلى أقنعة إنسانية وحيوانية. ونود القول أخيرا بأن الفنان نوري محمود انخرط في أعمال الحوامض والمعادن، إضافة لانشغاله وولعه بفن السلسكرين والكرافيك. والفنان نوري محمود من مواليد السليمانية 65، تخرج في معهد الفنون الجميلة عام 85، وشارك في الكثير من المعارض الجماعية، وأقام حتى الآن 3 معارض شخصية، ويشغل الآن منصبا في الإشراف الفني لمديرية النشاط الفني في السليمانية. والمعرض الحزين للفنان التشكيلي سامان محمد أمين، قالت عنه الصحفية هلالة نجم الدين: عندما دخلت إلى قاعة المعرض رأيت الحزن ماثلا بوضوح في لوحاتي، لهذا بادرت بالسؤال لماذا الحزن، فأجاب الفنان: إني أحاول أن أعبر عن معاناة شعبنا ومعاناتي الشخصية، وباعتقادي إذا لم يكن التعبير نابعا من الأعماق فلماذا الرسم. وحول سؤال هل هناك اختلاف في لوحات هذا المعرض ولوحات السابقة، قال: نعم، الاختلاف في المواضيع، لأن هذا المعرض يعبر عن معاناة الشعب كما أسلفت، والمواد التي استخدمها هي أقلام الفحم والألوان الزيتية، ولكل لوحة جماليتها الخاصة، فكل لوحة تعبر عن شيء معين، وعن مشاريعه المستقبلية يقول: أنني أود أن أفتح معرضا خاصا بالسجناء السياسيين والأنفال وحلبجة. ومن جهة أخرى أقامت منظمة MALA مشروع تشلا عرضا قدمت فيه مجموعة من الكتب ضمت 25 كتابا مختلفا، وذلك لخمس مراحل تعليمية. تكونت المعروضات من القراءة الكردية والعربية والإنجليزية والرياضيات الجغرافيا التاريخ، كما ضم المعرض نتاجات تشلا للتعليم منها دليل الكتب للمعلمين وكتاب لرفع مستوى الوعي وصف لأدوات التعليم والمصادر لتدريب المعلمين. هذا وقامت وزارة التربية والتعليم بقبول هذه الكتب ودعمها، كما يخططون لاستخدام البعض منها. يذكر أن تشلا منظمة طوعية، ومن أول أهدافها تقديم الخدمات للنساء والشباب وذوي المهنة التعليمية، وإنها تدعم من قبل منظمة تدعى MALA، وهي بدورها منظمة إنسانية مركزها مدينة السليمانية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
فيفيان سليوة شاعرة عراقية تقيم في لندن، وقد سألتها شبكة إيلاف الإلكترونية عن بغداد في ألفيتها، فأجابت تقول: إن بغداد ليست مجرد أبنية وطرقات، إنها الموقد الذي يبعث في روح الدفء كلما اقشعر بدني من برد الغربة. وفي كل صباح حين أزيح الستارة عن نافذة غرفتي، أود لو يكون المشهد الماثل أمام عيني سماء بغداد وأسطح جيران الأولين. وحين أنظر إلى المرآة أدرك أني أنا بغداد. وفي كل مرة تصطادني الشمس فيها ترسم ظلي كخارطة المدينة، هي أنثى وأنا أنثى، هي حزينة وأنا حزينة، فيها أبنية وحجارة، وفوق صدري تجثم حجارة كبيرة. سكنتها بعضا من الوقت وسكنتني الوقت كله. أصحو من الحلم فلا أرى أمامي سوى الغربة، أظن أن بغداد بعيدة، ثم أتذكر أن البصر لا يخترق الجسد ولا سبيل له إلى الأعماق حيث تسكن المدينة. لا مفر من أرض لا تفر الذاكرة إلا إليها. وكيف يفر المرء من بقعة في الكون يدق أنينها أجراس الصلاة في المعمورة؟ أرغم نفسي على إنشاد أغنية تكتظ بالمرح: أي شيء يسرق بغداد من ألمها. وحين تنام المدينة أود لو أكون حلما يتسلل إليها لأبشرها بأن الطاغية زائل، وأن الفجر قادم، وأن من خنق أنفاسها لن يرحمه بعد اليوم شيء حتى الهواء. ولو قدر لي أن أعمل ما فوق طاقة البشر لوضعت بغداد في قلب زمردة لا تمسها إلا الأيادي الطاهرة. إصدار جديد. من عمان سيدتي وسادتي، يعرض مراسلنا حازم بيضين لإصدار عراقي جديد للناقد علي جعفر العلاق.
عن دار الشروق للنشر والتوزيع بعمان، أصدر الشاعر والناقد العراقي علي جعفر العلاق كتابه النقدي الجديد الدلالة المرئية، وجاء الكتاب في حوالي 200 صفحة من القطع الكبير مشتملا الفصول التالية: شعرية العبث والتهكم، حوار النصوص الشعرية، مرثية الصداقة الآفلة، الدلالة المرئية، وسردية النص الشعري. يقول العلاق في كتابه الجديد: إن الشعرية بحث مؤلم عن الجديد ومغامرة في اللغة ومعها، وهي أيضا انحراف بأساليب القول عن شيوعه ومألوفيته إلى أفق مختلف يتأسس على لذة الغرابة وصدمة المفاجأة، لكن التمعن في هذا الأمر يظهر لنا مع ذلك ارتباطا حميما بينهما، فالسخرية في حقيقتها كسر مفاجئ لنسق سلوكي أو وجداني أو فكري راسخ وجاد، وهي زحزحة بارعة لقول أو سلوك عما فيه من وقار أو رهبة أو رهافة، وحيث تحدث هذه الزحزحة أو ذلك الانكسار تخف أمامنا قشرة اللغة وتعتريها بشاشة مفاجئة تشحنها بالمرح الذكي أو السخرية الخالية من اللوم، وبذلك تتمرد لغة القصيدة على نسيجها الأملس وتتخفف من مكنونها الوجداني أو الفكري المتراغم، لتدخل وتدخلنا معها في مطبات أو تموجات في النسيج اللغوي أو المواقف الإنسانية يخلقها هذا الانتقال الساخر المفاجئ بين مستويات متفاوتة من المزاج والأفكار والانفعالات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا، وأملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في الكويت سعد لمحمد التقى مع عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق للحديث عن الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية لدولة الكويت.
مستمعي إذاعة العراق الحر، يقوم سماحة السيد محمد باقر الحكيم الرئيس الأعلى لمجلس الثورة الإسلامية في العراق بزيارة إلى دولة الكويت، التقى خلالها بعدد من القادة الكويتيين. عن هذه الزيارة وما دار فيها التقينا بالأستاذ بيان جبر عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. أستاذ بيان، باسم مستمعي إذاعة العراق الحر، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
أستاذ بيان، ماذا دار في زيارة السيد سماحة السيد محمد باقر الحكيم مع القادة الكويتيين، وما هي القضايا التي تم تباحثها في هذه الزيارة؟
هذه الزيارة تأتي في سياق الزيارات السنوية التي يقوم بها سماحة آية الله السيد محمد باقر الحكيم والوفد المرافق له، وتأتي في طول الزيارات الأخيرة التي قام بها عدد من مسؤولي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إلى دول عربية وإسلامية مجاورة للعراق ودول مهمة في المنطقة. تأتي هذه الزيارات وهذه الزيارة بالذات من أجل تفعيل المشروع الذي يحمله سماحة السيد الحكيم، والذي يؤكد على أهمية تفادي خطورة الحرب القادمة والتي قد تؤدي إلى تدمير البنية التحتية للعراق وإيذاء الشعب العراقي. فسماحة السيد الحكيم والوفد المرافق له يحملون مشروعا للتغيير في داخل العراق. هذا المشروع هو مشروع سياسي يطالب الدول العربية والإسلامية من أجل الضغط على نظام صدام حسين للتخلي عن السلطة سلميا وترك العراق، ومن أجل أن نخلص العراق والمنطقة من حرب شاملة وخطيرة تتداعى لها المنطقة.
أستاذ بيان، ما هي نقاط الاتفاق والاختلاف بين فصائل المعارضة العراقية سيما في القضايا الجوهرية؟
في الأمور الأساسية المعارضة العراقية متفقة بكل أطيافها، وكل مكونات الشعب العراقي متفقة على أهمية وضرورة التغيير في داخل العراق ومن ثم متفقة على وحدة العراق، وهناك اتفاق على جملة الأمور الهامة المتعلقة بمستقبل العراق، منها الديمقراطية والتعددية والانتخابات الحرة وإتاحة الفرصة للشعب العراقي لكي يقول كلمته عبر الانتخابات الحرة وبإشراف الأمم المتحدة، وتدمير أسلحة الدمار الشامل، لأن الشعب العراقي هو الضحية الأولى نتيجة هذه الأسلحة. الأستاذ بيان، ما حجم التعاون بين المعارضة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل هناك وعود معينة حصلت عليها المعارضة العراقية من الولايات المتحدة بعد إسقاط النظام؟
في موضوع الوعود، لحد الآن المعارضة العراقية لم تتلقى وعود جازمة، لكننا استمعنا من خلال زيارة وفد المعارضة العراقية والذي شارك فيه المجلس الأعلى إلى كلام إيجابي من نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، يؤكد فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية مع مجلس الأمن ودول المنطقة سيسعون لإحلال نظام ديمقراطي في العراق، وبالتالي لكي يعيش الشعب العراقي بحرية وبأمن واستقرار، ويتيح للمنطقة ودول الجوار أن يعيشوا بأمن واستقرار بعد الحروب العبثية التي قام بها النظام الدكتاتوري في بغداد.
استاذ بيان، قضية الأسرى الكويتيين قضية إنسانية، فهل هناك جهود تبذلها المعارضة العراقية للكشف عن مصير الأسرى الكويتيين، وما مدى معلوماتكم عن وجود أسرى كويتيين في العراق؟
طبعا هذه القضية، قضية الأسرى الكويتيين، هي من القضايا الإنسانية التي نهتم بها كثيرا، ونسعى جاهدين من خلال كوادرنا وخلايانا في داخل العراق للكشف عنهم، لأننا كمجلس أعلى للثورة الإسلامية في العراق نزور الكويت سنويا أكثر من زيارة، ونعرف أن كل عائلة كويتية باعتبار محدودية سكان عدد الكويت هي قد فقدت أحد أبنائها أو أبا من آبائها أو طفلا من أطفالها أو مرأة من امرأتها. هذه المسألة نشعر أن الكويتيون يعيشون حالة غير مستقرة نتيجة هذا الفقدان، فليس هم قد علموا برحيل هؤلاء إلى الرفيق الأعلى ولا يعرفون نتيجتهم، ولذلك هي مسألة إنسانية عامة، ومن هذا المنطلق نحن نسعى جاهدين للحصول على معلومات. بين الحين والآخر نحصل على مثل هذه المعلومات، لكننا في قبل أن نوصل هذه المعلومات إلى أهل الأسرى نشعر أن النظام العراقي يقوم بنقلهم من مكان إلى آخر من أجل ممارسة الضغط على الكويت وعلى شعب الكويت، وهذا الضغط غير إنساني وليس من الأخلاق لا الإسلامية ولا الإنسانية.
هل تتوقع، بما أن النظام العراقي هو نظام لا يمكن التنبؤ بما يفعل، هل تتوقع أن يقدم على خطوة إطلاق الأسرى الكويتيين لخلط الأوراق والعودة الأمور إلى نقطة الصفر من جديد؟
أنا أستبعد ذلك، أعتقد أن النظام العراقي باعتبار أنه أكد مرارا على أن لا يوجد أي أسير لديه على لسان كل المسؤولين العراقيين، وهذا كذب وزور لأن الحقيقة والأرقام تؤكد غير ذلك، لكنني أعتقد أن القرار 1441 يمكن الاستفادة منه لإجراء عمليات التفتيش للوصول إلى هؤلاء الأسرى بطريقة إجبار النظام العراقي على فتح المجال للجان التفتيش بالوصول إلى السجون أو الأماكن السرية أو المخابئ التي يمكن أن يوجد فيها مثل هؤلاء الأسرى.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
سيداتي وسادتي، سنتابع الآن تحليلا نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عن محاضرة ألقاها رالف إيكيوس الرئيس السابق للجنة التفتيش عن الأسلحة في العراق الأنسكوم، يتناول التحليل مهمة التفتيش الجديدة والقرار الصادر عن مجلس الأمن 1441. ولا صادق تقدم عرضا لهذا التحليل.
في 12 من الشهر الحالي تحدث رولف إيكيوس رئيس لجنة الأنسكوم السابقة أمام المنتدى السياسي لمعهد واشنطن، وفيما يلي عرضا لما ورد في كلمته. بعد نقاشات دبلوماسية استمرت أسابيع، اتخذ مجلس الأمن قراره المرقم 1441 الذي نص على استئناف أعمال التفتيش في العراق، ووضع جدولا زمنيا لمهمة المفتشين، وحدد مواعيد نهائية لامتثال العراق. وقد اتخذ القرار بالإجماع ووافق عليه العراق، وهو أمر قد يعكس كون كل دولة تفسر القرار بطريقة مختلفة. وإذا كان الأمر كذلك بالفعل فقد تنتهي أعمال نزع السلاح بالسير في طريقين محتملين. يؤكد القرار على ضرورة نزع الأسلحة لكونها تجعل من صدام حسين يشكل خطرا دوليا، أما بدونها فلن يكون صدام حسين غير خطر محلي، ولذا من واجب المجموعة الدولية التركيز على برامج الأسلحة العراقية باعتبارها الخطر الأول والأقرب، رغم ضرورة عدم إهمال انتهاكات النظام الحالية لحقوق الإنسان وارتباطاته بالإرهاب الدولي. ولا يؤكد القرار 1441 على أعمال التفتيش فحسب، بل على نزع السلاح كنتيجة أخيرة، ولذا فهو يقضي على العراق بالإعلان عن برامجه التسلحية في غضون 30 يوما، وبموعد نهائي هو 8 من كانون الأول. وتحديد الموعد هنا عنصر مهم في القرار، لأنه يشكل ضغطا على صدام حسين كي ينصاع للقرار، وسيكون الإعلان القسري عن برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية اختبارا جيدا لبغداد، إذ مطلوب من بغداد أن تعلن ليس فقط عن برامج أسلحتها بل عن جميع البرامج البيولوجية والكيميائية، علما أن ليس هناك تعريف واضح لما يمكن ألا يكون برنامجا تسلحيا، فقد يشمل ذلك كل شيء من إنتاج مواد التنظيف إلى الوثائق الخاصة ببرامج البحوث. وفي حالة عدم إعلان العراق عن جميع برامجه غير التسلحية، من المحتمل أن يثار نقاش داخل مجلس الأمن عما إذا يمكن اعتبار ذلك انتهاكا ماديا للقرار أم لا. ورغم كون تعبير الانتهاك المادي غامضا بعض الشيء، إلا أن علينا أن نتذكر هنا أن هدف القرار الجوهري هو الإعلان والكشف عن هذه الأسلحة، كما إنه يعكس سياسة المجلس الجديدة في التعامل مع انتهاكات العراق المحتملة، إذ تمثل مقدمة القرار إعادة لما ورد في القرار 578 الذي خول بشن الحرب في عام 1990، ويمكن مقارنته بالقرار 687 الذي قضى بوقف إطلاق النار في حرب الخليج. وبما أنه لم يتم توقيع معاهدة سلام بعد الحرب، فإن هذا القرار ما يزال نافذ المفعول اليوم، مما يعني أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار قد يؤدي إلى وقوع حرب. ويعرف القرار 1441 الانتهاك المادي بكونه عدم انصياع العراق لنظام التفتيش، وبسبب اعتراض عدد من أعضاء مجلس الأمن روسيا وفرنسا على الفقرة الخاصة بأن يؤدي ذلك إلى حرب، تم التوصل إلى اتفاق وسط، وهو أن على مجلس الأمن في حالة وجود انتهاك من جانب العراق أن يجتمع أولا لدراسة الرد المحتمل. وهنا يترك القرار 1441 احتمال اتخاذ قرار آخر مفتوحا، إلا أنه لا ينص عليه، وقد يؤدي اتخاذ قرار آخر إلى إثارة نقاش واسع في المجلس سيؤدي بدوره إلى إيقاف أعمال التفتيش وإعطاء العراق الوقت والحرية الكافيين لتطوير برامجه لأسلحة الدمار الشامل. أما عن المعوقات المحتملة فيفرض القرار 1441 أعمال تفتيش اقتحامية، ويسمح للمفتشين بالدخول إلى جميع المواقع بما فيها المواقع الرئاسية، ويتوقع منهم أن يرفعوا تقاريرهم عن انتهاكات العراق في الحال، وهو أمر سيمثل ضغطا كبيرا على العراق. ومع ذلك فهناك معوقات على المدى البعيد، إذ قد يختار صدام حسين الكشف عما لا يمكن إخفاؤه، والاحتمال كبير هنا في أنه عمل على الحصول على الأسلحة وعلى إخفاء المواقع المهمة القديمة والجديدة، إذ سبق وأن فعل ذلك في الماضي، وهو يعرف أيضا أساليب المفتشين في تحديد مرافق الأسلحة، ولذا فقد يواجه الفريق الجديد تحديات جديدة ومختلفة إذا لم يرغب العراق في التعاون. وبتعبير آخر، لن تكون هناك طريقة سهلة لرصد الانتهاكات، كما إن أعمال الرصد والتحقيق ستتطلب وقتا طويلا، مما يرجح عدم إنجاز المفتشين مهامهم في غضون فترة قصيرة. وبعد رفع المفتشين تقاريرهم إلى مجلس الأمن، سيدرس أعضاء المجلس ما يجب فعله اعتمادا على تصرف العراق وعلى فحوى التقارير، ولأن للعراق تاريخا في المراوغة والتملص، يعتبر البعض أن نتائج التفتيش ستبرر شن حرب عليه، بينما يدعو آخرون إلى استمرار أعمال التفتيش، وهو أمر من شأنه أن يزيد الضغط على المفتشين. فإضافة إلى نقلهم الحقائق، سيطالب المفتشون بإصدار حكمهم على فعالية عمليات التفتيش. ومن شأن مجلس الأمن أن يحدد الخطوة التالية، ولكنها ستأخذ في نظر الاعتبار الحكم الذي يصدره المفتشون. وإذا ما اختارت الأمم المتحدة طريق الحرب، فسيكون على جميع الأطراف أن تعمل عن قرب مع المفتشين على تدمير منشآت أسلحة الدمار الشامل ونصب نظام مراقبة يمنع تطوير أسلحة في المستقبل. قدمنا لكم سيداتي وسادتي عرضا لما ورد في كلمة ألقاها رولف أكياس رئيس لجنة الأنسكوم السابق أمام المنتدى السياسي لمعهد واشنطن.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مشروع الشرق الأوسط للبحث والمعلومات من دور الفكر الأمريكية الخاصة المعنية بشؤون المنطقة، وكثيرا ما يركز اهتمامه على الشأن العراقي. ولقد أصدر المشروع أخيرا دراسة بعنوان لماذا حرب أخرى، لكل من الكاتبة والباحثة سارة جرايم وكريس تونسينغ رئيس تحرير مجلة نشرة الشرق الأوسط التي يصدرها المشروع. تناولا فيها مجريات الأمور في العراق منذ نهاية حرب الخليج في 1991 وحتى يومنا هذا، مع التركيز على الدوافع والأسباب التي تدفع الإدارة الأمريكية إلى شن ما تسميها حربا استباقية على العراق بهدف إطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين وتدمير أسلحته للدمار الشامل. ونقدم لكم فيما يلي مستمعين الكرام مراجعة لما تضمنته دراسة من تحليل لهذه الدوافع والأسباب ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر. يقول الباحثان ان الرئيس الامريكي جورج بوش ادعى في عقاب حصوله على تفويض الكونغرس بقيادة ضربة عسكرية تهدف إلى إطاحة نظام صدام حسين في العراق، ادعى بأن أمريكا باتت تتحدث بصوت واحد عن التهديد الفتاك المتمثل في برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية المفترضة. ومع مرور عقد التسعينيات تنامى في الولايات المتحدة وفي بريطانيا بدرجة أقل شعور بالخيبة إزاء تآكل وانهيار الإجماع الإقليمي والدولي حول استمرار العقوبات الشاملة المفروضة على العراق، وحول فشل هذه العقوبات وسياسة الاحتواء في إطاحة نظام صدام حسين. فبدلا من تحقيق تغيير هذا النظام، شهدت أمريكا وبريطانيا النظام العراقي وهو يحقق نجاحا في إعادة تأهيل نفسه، مع تنامي القناعة لدى الرأي العام الدولي بأن التأثير المدمر للعقوبات يمثل ثمنا باهظا لا مبرر له لاحتواء صدام حسين.
وتعتبر الدراسة أن الجمع بين هذه العوامل، أي التراجع في الإجماع والملل الدولي من نظام العقوبات ونجاح النظام في البقاء، جعل من المواجهة بين صدام حسين والغرب أمرا شبه حتمي مع وصول جورج بوش الابن إلى البيت الأبيض. أما المحافظون في أمريكا وحسب الدراسة فلقد سارعوا، خصوصا بعد هجمات 11 من أيلول على نيويورك وواشنطن، إلى استغلال الفرصة لتصفية حسابهم مع ما تسميه الدراسة الوحش الأسود في بغداد. وتمضي الدراسة إلى أن الجمهوريين المتشددين تجاه العراق بزعامة نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد بدأوا منذ أوائل عهد جورج بوش في البيت الأبيض بالترويج لسياسة خارجية تركز على الإجراءات الاستباقية والأحادية إن اقتضى الأمر، من أجل الحفاظ على وضع الولايات المتحدة كدولة عظمى. صحيح أن بعض جوانب هذه الاستراتيجية بدأت في الظهور حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، غير أن مبدأ الاستباق لم يتحول إلى سياسة الإدارة الأمريكية المعلنة إلا بعد اعتداءات أيلول. ففي أيلول من العام الجاري بعث بوش باستراتيجية جديدة للأمن القومي إلى الكونغرس الأمريكي، تؤكد في إحدى فقراتها إن المنطق السليم والتمسك بحق الدفاع عن النفس سيجعلان أمريكا تتحرك ضد التهديدات البادئة في الظهور وقبل اكتسابها شكلها المتكامل، إذ ليس في وسعنا أن ندافع عن أمريكا وعن أصدقائنا من خلال الآمال المثالية حسب تعبير بوش الوارد في الدراسة، التي تعتبر أن العراق هو الهدف الأول لهذه السياسة.
ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر أخرى حول توجهات الإدارة الأمريكية إزاء معالجة موضوع العراق، اتصلنا بالكاتب والصحفي البريطاني من أصل مصري عادل درويش، فعبر لنا عن رأيه التالي.
طبعا يعني من الناحية النظرية التقييم صحيح من ناحية أنه غالبا ما تصل بالمجتمع الدولي إما حالة نفاذ صبر أو حالة نوع من الملل تجعل ما كان يبدو كأنه أزمة هو أمر عادي يتعايش معه ويتركه المجتمع الدولي وشأنه. كان هذا ممكن أن ينطبق على العراق بأن يعني يتآكل نظام العقوبات، المجتمع الدولي يترك صدام وشأنه بعد أن دق ذرعا بتكرار أو ملة صح ملة من جمود وركود الوضع. كان هذا قبل 11 سبتمبر، لكن بعد 11 سبتمبر حدث متغير في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أن الرئيس الأمريكي باستطاعته أن يرسل قواته إلى الخارج وأن يتحمل الرأي العام الامريكي رؤية جثث امريكية تعود في بودي باجز او في حقائب الموتى بعد 11 سبتمبر، ويتوضعنا في الاعتبار ان يعني ثلثي الناخبين الامريكيين لا يعرفون اين العراق على الخريطة، انهم حتى يعرفون اين المملكة المتحدة على الخريطة، فمن السهل على الإدارة أن تقنعهم بأنها حرب ضد الإرهاب. لكن 11 سبتمبر جعلتها أنها حدثت على الأرض الأمريكية، فيمكن تبرير الضربة الإجهاضية وتحمل الخسائر البشرية. وأنا لا أوافق على أنها مجرد مسألة تصفية حسابات، لأن بوش الأب لم يستطع أن ينجز العمل الذي كان يجب أن ينجزه. لا، أنا أوافق على أنها نوع من إعادة ترتيب الخريطة العالمية، ليس فقط في شأن المصالح والمصالح البترولية. المصالح البترولية جزء بالطبع من هذه اللعبة، يجب أن نغفل هذا، وهي مصالح أيضا تهم الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي يعني له من دخل البترول.
ويتابع الباحثان في دراستهما أن إدارة بوش الحالية شأنها شأن الإدارتين السابقتين تركز على شخص صدام حسين وليس على النظام الذي يشرف عليه، وما زال غامضا من سيكون الزعيم المقبول لدى هذه الإدارة في حال إطاحة صدام. صحيح تقول الدراسة أن موقف الولايات المتحدة الحالي تجاه العراق يستند إلى قضية أسلحة الدمار الشامل المحظورة، ولكن المتطرفين في الإدارة سعوا في بادئ الأمر إلى استبعاد الأمم المتحدة عن الموضوع بدلا من العمل من خلالها وترويضها، ما جعل بعض أعضاء الإدارة يشككون علنا بفائدة استئناف أعمال التفتيش. ولكن الدراسة تنبه إلى أن الحاجة إلى الاحتفاظ ببعض الحلفاء وخصوصا ببريطانيا جعلت الإدارة تلجأ في نهاية الأمر إلى مجلس الأمن. وهكذا بحسب الدراسة تمكنت الولايات المتحدة بمساعدة بريطانيا من جعل المجلس يصدر قرارا صارما في شأن التفتيش لا يأخذ في الاعتبار ما كان توصل إليه الأمين العام كوفي أنان من تفاهم مع الحكومة العراقية بعدم خضوع المواقع الرئاسية إلى عمليات تفتيش اقتحامية. وطلبنا من عادل درويش أن يقيم لنا حقيقة الموقف العراقي من مسألة التفتيش الاقتحامي خصوصا فيما يتعلق بالمواقع الرئاسية، فأجابنا قائلا:
يعني تفسيري لهذا أو تقديري لهذا أن النظام سيبتلع الإهانة وسيسمح لهم بالدخول، ويعني أركز على ذلك من لقاءاتي المبكرة مع صدام حسين عندما كان مستر ديبيجي أو يسمى بالسيد النائب، وكنت لا أعرف من هو. يشير إلى أنه أحيانا ما يبدو في الوقت القصير وأنه تنازلات مهينة للكرامة جعلت الأب الروحي يضحك أخيرا ويضحك طويلا، وهذا مفتاح لشخصية صدام. نجد أن الشخصية المحورية صدام هو مثل حرباء يتلون مع البيئة. عام 91 طارق عزيز رفض أن يتسلم من جيمس بيكر وزير الخارجية وقتها رسالة إلى صدام، وكانت رسالة يعني تحذر صدام من أنه إذا لم يطبق الأمم المتحدة وينسحب من الكويت في أيام فأنه سيلقى عواقب وخيمة وهي الحرب وما إلى ذلك. طارق عزيز بعد ذلك قال أنه رفض حمل الرسالة لأن مضمونها مهين. فكان قرار أو كان تقدير رجال الإدارة أن صدام سيرفض قرار مجلس الأمن، وبالفعل صدرت إشارات عما يسمى بالبرلمان العراقي برفض هذه القرارات، إلا أن صدام فاداهم بالقبول، وهو قبول أكثر إهانة وأكثر إنقاصا لما يعني يعتبره صدام سيادة قومية للعراق من خطاب جيمس بيكر لطارق عزيز.
و وتنبه الدراسة بأن عزيمة الإدارة الأمريكية على إطاحة نظام صدام حسين تستند إلى السياسة الدولية القائمة منذ عام 1991 تجاه العراق، والتي وضعها وحافظ عليها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، حيث احتفظت واشنطن بدورها المهيمن فيما يتعلق بالقضية العراقية حتى ظهرت الخلافات بين هؤلاء الأعضاء في أعقاب سحب المفتشين في عام 1998. وتذكر الدراسة بأن بوش حذر الأمم المتحدة في السابع من الشهر الماضي من ضرورة تفويض استخدام القوة للحيلولة دون جعل المنظمة غير قادرة على مواكبة أحداث العالم الجديدة. ثم نجح وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بعد ذلك بأيام في إقناع رئيس هيئة التفتيش هانز بليكس بتأجيل عودة مفتشيه حتى يتمكن مجلس الأمن من التوصل إلى قراره الجديد. وكانت استعدادات وزارة الدفاع الأمريكية للحرب تشير في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى فرض نمط من الإجماع الدولي لتعزيز عملها العسكري ضد العراق. ولكن الدراسة تشير أيضا إلى أن المناخ الدولي لم يعد يلائم بناء التحالفات كما كان قبل حرب عام 1991، فدول الشرق الأوسط بشكل خاص منزعجة من فشل بوش في التدخل بشكل إيجابي في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي المتفاقم، كما تتزايد تساؤلات الرأي العام الدولي حول ضرورة فرض تنفيذ قرارات مجلس الأمن بالقوة العسكرية فيما يتعلق بالعراق في الوقت الذي تبقى قرارات عديدة أخرى مهملة من قبل إسرائيل والهند وباكستان وتركيا والمغرب.
وتتابع الدراسة مشيرة إلى ردود الفعل المتسمة بالقلق إزاء تقارير صدرت أخيرا تشير إلى أن الولايات المتحدة تنوي تأسيس إدارة عسكرية لحكم العراق في مرحلة ما بعد الحرب، وذلك نتيجة المقارنة بين هذا التوجه والحكم الاستعماري الذي كانت فرضته بريطانيا وفرنسا على منطقة الشرق الأوسط. كما تؤكد الدراسة أن هجوما عسكريا لإطاحة صدام حسين لن يؤدي سوى إلى تعميق المشاكل التي ستواجهها أي حكومة عراقية جديدة في أعقاب عقدين من الحرب والعقوبات، فالبنية التحتية المدنية في حالة يرثى لها، كما تعاني الطبقات المهنية العراقية التي كانت تنعم بالحيوية والنشاط في عهود مضت تعاني من الحرمان من العلوم والتكنولوجيا منذ عام 1990، وفقدت القوى العاملة مهاراتها، وآل نظام المدارس إلى حالة خطيرة من الإهمال والخراب. أما الاستراتيجيات التي وضعها النظام العراقي من أجل البقاء، ومنها التشجيع على الولاء الشخصي والعشائري، فلقد وسعت الفجوات القائمة بين مختلف الطوائف العرقية والدينية والقبلية في العراق، وهو وضع قد يؤدي إلى اندلاع نزاعات طائفية. أما اليوم بحسب الدراسة فلقد نجحت دبلوماسية الأبواب الخلفية المركزة على استثمار حقول نفط العراق بعد الحرب، نجحت في تخفيف الاعتراضات الروسية والفرنسية على الموقف الأمريكي البريطاني المتشدد في جعل الحرب عقابا لعدم تعاون العراق مع نظام التفتيش الجديد. وهكذا فإن أزمة الخليج لعام 2002 تبدو متجهة نحو المواجهة النهائية المنشودة من قبل صانعي السياسة المتشددين في البيت الأبيض، والمتمثلة في وضع مبدأ بوش للضربات الاستباقية في محك الاختبار.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من